بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب التوحيد المقرر الثالث، ومعنى هذا اليوم إن شاء الله ثلاثة أبواب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآيات ومن بعدها نزلت في من يحكم غير الله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى يعلم مكرهم وكذبهم. وقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والله تعالى يعلم ما تسر القلوب به وما تعلنه. الله عز وجل يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويقول سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والله تعالى قريب من عبده، يعلم ما يفكر فيه وما يخطر على باله، وهي سواء بالنسبة له سبحانه وتعالى. قال سبحانه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب منها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحه. والإفساد نوعان: أولهما إفساد حسي، يعني بهدم الأشياء المادية الحسية كهدم البيوت وإفساد الطرق وغيرها، وثانيهما وهو الأشد والأخطر، وهو إفساد بالمعاصي، وهو أعظم الفساد لأنه مرتبط بالقلب، والقلب هو محل الصلاح. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قوله تعالى: إنما نحن مصلحون من أبطل الدعاوى، حيث يزعمون أنهم مصلحون وهم مفسدون. وهذا الأسلوب ينتهجه أهل النفاق على مر العصور عندما يجاهرون بأفكارهم ويتبعونها بدعوى الإصلاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. والأظهر أن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والهوى هو الميل، وغالب الهوى أنه ضلال. قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال سبحانه وتعالى: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ومن تتبع الآيات في بيان ضلال اتباع الهوى فهي منتشرة في القرآن، ونصوص السنة صريحة في ذلك. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهود: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين زعموا. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: أن ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. هذا الأثر يعني فيه نظر، لكن إن صح ففيه أن اليهود يثقون بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فهم أهل مكر وخديعة ولا يتحكمون إليه إلا إذا احتاجوا إليه. أما المنافق فمن طبعه أنه يتحاكم إلى غير شرع الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. من المخالفات في العقيدة جحد شيء من الأسماء والصفات، وقد يكون جحده عن طريق تأويلها أو نفيها، ويختلف حكم المعتقد بذلك بحسب نوع الاعتقاد. فمن كان متأولا وفي اللغة ما يدل على تأوله فلا يكفر، وإن لم يكن في اللغة ما يسنده فلا شك أنه كفر. وإن كان الجاحد نافيا للاسم والصفة كأن يقول ليس لله يد، فلا شك أنه كافر لأنه مكذب للقرآن. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كفار قريش كانوا يكفرون باسم الرحمن. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية من حديث طويل، وفيه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو. فهم ينكرون الاسم، ومن باب أولى ينكرون ما دلت عليه من الوصف، مع يقينهم بأن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولذا قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، إلى آخر الآية. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الحديث فيه إشارة إلى ما يتحرز منه في تحديث الناس في مسائل العقيدة، والتي منها الأسماء والصفات وتفاصيلها وتفاصيلها، والتي لا يستطيع فهمها والتي لا يستطيع فهمها كثير من العامة، فتكون لهم فتنة، مع أنهم ليسوا مطالبين في الحقيقة بمعرفة تفاصيل معانيها. في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. هذا الأثر يبين ما سبق ذكره من خطورة الحديث بالنصوص التي لا يعقلها العامة ولا تصل عقولهم إلى إدراكها، فتكون فتنة لهم. هذا الرجل استنكر ما سمعه من الصفة، ومن المعلوم أن من أنكر اسما أو صفة الله تعالى فهو مخالف في العقيدة، فالتسبب في إيقاع العامة في الاستنكار لا ينبغي، بل يحرم إذا كان يؤدي بهم إلى الإنكار. المحكم والمتشابه. المحكم هو الذي اتضح معناه، وأما المتشابه فهو الذي يخفى معناه، والواجب الإيمان بهما بالمحكم والمتشابه. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون في العلم يؤمنون بالمحكم والمتشابه، لكن أهل البدع من عادتهم أنهم يتبعون المتشابه ليلبسوا فيه على الناس، وأما أهل الحق فإنهم يؤمنون بمحكمه ومتشابهه ويعتقدون أنها من عند الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. سبق ذكر هذا في أول الباب. الباب الأخير قوله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعمة الله مفردة لكن يراد بها الجمع، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والمراد بإنكارهم لنعمة الله تعالى أنه لا ينكرون حدوث النعمة لكنهم ينكرون أن تكون من عند الله، بل ينسبونها لمن تعلقت قلوبهم بها من معبودات وغيرها، كما في قصة قارون عندما أنعم الله عليه بالمال فنسبها إلى نفسه ولم يشكر الله عليها. قال الله كما قال الله عز وجل حكاية عنه قال إنما أوتيته على علم عندي. وهناك فرق بين من ينسب حصول النعمة من غير الله وبين من ينسبها لله لكنه لا يشكر الله عليها بل يتكبر ويتجبر على خلق الله بحصوله على نعمة الله. فالأول عنده شرك في الربوبية لأن الرازق هو الله، وأما الآخر فليس لديه شرك لكنه عاصي. وقد يعني وهناك ذكر للسبب الطبيعي للحصول على الرزق، كان يقول الإنسان إنني قد تعبت وفي كدي في تحصيل هذا الرزق، وهنا هو لا يريد أن ينسبها لنفسه دون الله عز وجل، لكن نسبته كسبب صحيح لأنه لو قعد عن العمل لما تكسب. فإذا السبب في كسبه للرزق هو فعله، ويظل أن الله عز وجل هو الذي هيأ له هذا الرزق، فيجب عليه أن ينسب حصول النعمة لله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. فإضافة الإرث إلى الآباء والأجداد يختلف حكمه كسابقه، وسبق ذكر قارون ومقالته في نسبة المال لنفسه ونسيان لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. في هذا الكلام الإشارة إلى ما ثبت عن ابن عباس رضي الله إلى ما ثبت عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب من شيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم هو في ضحضاح من النار لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. اتفق عليه. قال مؤلف رحمه الله تعالى وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه وأن الله تعالى قال أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه وتعالى من يصف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف وكقول كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة، يعني مثل الاستسقاء بالأنواء. وإنما كان هذا مذموما لأنه لو أتى إليك عبد فلان بهدية من سيدي فشكرت العبد دون السيد كان هذا من سوء أدب هذا السيد وكفرانا لنعمته، وأقبح من هذا لو أضفت النعمة إلى السبب دون الخالق، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح لكتاب التوحيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.